بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن سماع صوت المرأة الأجنبية، سماع صوتها بدون تلذذ ولا ريبة، جائز، بخلاف القول القائل بأن سماع صوت المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة حرام. هاي الأدلة باطلة بوجود سيرة قطعية قوية ارتكازية من زمان النبي إلى يومنا هذا. الزهراء كانت تتكلم مع الصحابة، خطبت خطبتها العظيمة في المسجد النبوي أمام الناس. يعني شلون إذا كان سمع صوت المرأة الأجنبية بدون تلذذ الحرام، يعني زهراء سوى حرام تسمع صوتها للأجانب؟ زينب خطبت تلك الخطبة بعد مقتل الإمام الحسين، سيرة عقلائي من المؤمنين من العلماء من النبي وأئمة، شنو الحشي أنه سمع صوت المرأة بدون تلذذ وريبة حرام؟ هذا باطل. هذا كل ما تجيب دليل يصطدم بهذه السيرة القطعية، نحملها على خلاف ظاهري إن كان ظاهره الحرمة. كل الأدلة التي ذكرت لحرمة سماع صوت الأجنبية، أنه يحرم عليها الأذان إذا كان هناك أجانب، يعني صوتها لا تسمعه، أو التلبية لا تجهر بها إذا كان هناك أجانب، أو صلاة الجهرية لا تجهر بها إذا كان هناك أجانب، إذا ما فهي مخيرة. هاي الأدلة افرض ظاهرة حرمة إسماع صوتها للأجانب، افرض ظاهرها، بس هذه لما تصدم بالسيرة العقلائية الارتكازية التي عملها النبي وعملها الأئمة وعملتها الزهراء وعملها العلماء، حينما تصدم نأولها عن معنى، نقول كراهة، نقول كراهة، هذا النهي يدل على الكراهة لا على الحرمة. خلاص السهنة صاحب العروة قال يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة. أما مع التلذذ والريبة كلهم يقولون حرام، ألمان سماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذذ والريبة، يعني من أسمع صوتها أتلذذ، تأخذني ريبة في مثلا الاتصال بها اتصالا غير شرعي لأنها متزوجة وأسمع صوتها وأتذبي، فإما أن أفتتن بها وأريد العمل غير الشرعي لها زوج، هذا حرام. خب شنو دليله؟ هذا حرام مسلم، احنا بنقول حرام كل العلماء قالوا. دليله شنو؟ علماءنا يقولون دليله، يعني بعض علماءنا ما اقدر انسبه للكل، مثل السيد الخوئي مثلا قال قل للمؤمنات يحفظن، شنو؟ قل بات يغضضن من ابصارنا ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهم. هذا باطل. هذا هاي الآية في النظر، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن في النظر إلى الرجال نظرات مركزة ويحفظ فرجها من النظر، هاي في النظر، هاي مو في الشهوة أصلا، النظر لا يصير إلى الفرج حتى وإن لم يكن بشهوة، هاي في النظر. أو يقولون دليل حرمة التلذذ بصوت المرأة هو الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هم باطل، هذا في الوطئ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير محافظين، في الوطئ مو في النظر، مو في النظر الافتتاني، مو في النظر الشهواني. إذن هذا الفتوى أنه يحرم سماع صوت المرأة إذا كان فيه تلذذ وريبة، شنو دليله؟ ذكرت هذان الآيتان يحفظن فروجهن، هاي كل كلمة فرج في القرآن ظاهرة في حرمة الوطئ، إلا هنا ظاهرة في حرمة النظر، حرمة النظر. إحنا شنقول؟ احنا نقول ها هاي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إلى هنا نوقف بعد أترك ويحفظن فروجهن. هاي ماذا حرمت؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قلنا هذه حرمت النظر الحلال إذا صار طويلا ومركزا. يعني أنا النظر إلى وجه المرأة حلال، لكن إذا صار طويل ومركز هاي الآية تقول لا سوي غض من قلل البصر، لا سوي طويل، لا سوي مركز. قل للمؤمنات يغضضن من أبصار. المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل وشعر الرجل ويد الرجل وساق الرجل، لكن إذا صار النظر مركز صار حرام. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أكو نظر حلال وهو أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة والمرأة تنظر إلى وجه الرجل وشعر الرجل، هذا حلال. لكن إذا صار النظر طولاني مركز هذا حرام بهذه الآية القرآنية. تغض من البصر يعني تقلل، والرجل هم يقلل. وإذا كان النظر الطويل حرام، ليش حرام؟ احنا قلنا لأنه باب إلى الشهوة، باب إلى الريبة، باب إلى الفتنة. فإذا حرم النظر الطويل المركز لأنه باب، فكيف بالنظر الذي فيه شهوة وفيه ريبة وفيه افتنان يكون محرم بالأولوية؟ إذن الدليل على حرمة النظر الشهوي أو سماع صوت المرأة الشهوي الافتتاني الريبي، دليل شنو؟ دليل أنه نحن حرمنا ما كان بابا إلى الفتنة، بابا إلى الريبة، بابا إلى الافتتان. فكيف بالنظر أو السماع الافتتاني يكون محرما بالأولوية؟ هذا الذي نحن نرتئي، والله العالم. طيب، إذن إذا كان في كلام المرأة مع الرجال فيه تلذذ الريبة فهو حرام. دليل هذا مو الدليل الذكر، الآيات القرآنية. ثم تعال إلى مطلب آخر، هاي المرأة إلها حق ترقق الصوت وتحسنه حتى تهيج السامع، هذا حرام. المرأة يحرم عليها أن تحسن صوتها وترقق صوتها بحيث يتهيج السامع لسماع صوتها، هذا حرام. دليلهم هذه الآية القرآن، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا القول من النساء، هذا القول الآية القرآنية، فلا يخضع. هذا خطاب إلى من؟ هذا خطاب إلى نساء النبي، لكن الآية إلى ذيل نفتهم أن هذا الخطاب لم يختص بنساء النبي، هذا يشمل بقية النساء. الذيل هذا يعني الخطاب إلى نساء النبي، يعني ورد في نساء النبي، لكن الوارد لا المورد مورده نساء النبي، لا يخصص الوارد خصوصا مع ذيل الآية. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن قلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. هذا القرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا فقط نساء النبي، هذا لكل النساء. وأقمنا الصلاة، أقمنا الصلاة فقط نساء النبي، لا لكل النساء. وآتينا الزكاة، أو آتينا الزكاة هم لكل النساء. وأطعنا الله ورسوله هم لكل النساء. فإذا صدر الآية خطاب المن إلى نساء النبي، لكن ذيل الآية لكل النساء، فنفتهم أنه نساء النبي ما لهم خصوصية، هذا الحكم لكل النساء. كل امرأة لا يجوز لها أن تخضع بالقول وترقق صوتها وتحسن صوتها بحيث يتهيج السامع، تتكلم كلام قريب إلى الغناء، ترققه تحسنه، هذا لا يجوز. دليلهم هاي الآية القرآنية. أما مع عدم الخضوع بالقول، تتكلم كلام معروف ما بي خضوع، ما بي تليين، ما بي لين، ما بي تحسين، هذا جائز لهاي الآية. فلا تخضعن بالقول، النهي فقط الخضوع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ترقيقه وتحسينه تليينه تمييعه فيه ميوعه, هذا كله محرم للآية القرآنية. إذا الآية القرآنية صدرها في نساء النبي وذيلها يشمل كل النساء, من هنا نفهم لا خصوصية لنساء النبي, هذا حكم لكل نساء, لا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول للأجنبي فترقق صوتها تحسن صوتها تميع صوتها تشعره بأنه ترغب فيه, كل هذا موجود لهذه الآية القرآنية. طيب الآن في مسألة 40 يقول لا يجوز مصافحة الأجنبية, سانتهينا من النظر وانتهينا من ترقيق القول وتحسين القول وانتهينا من النظر الشهواني أو النظر التلذذي, كل هذا حرام أدلها ما ذكرناها. الآن اجى للمصافحة والملامسة, لا يجوز مصافحة الأجنبية يعني مراد ملامسة, بس هذه الملامسة قد تكون بالأكف وقد تكون هذه الملامسة كف مع ذراع كف مع ساق كف مع فخذ كف مع شعر رأس, وصحيح يقول صاحب العروة لا يجوز مصافحة الأجنبية لكن المراد من الملامسة, هذه المصافحة كمصداق من مصادق الملامسة. نعم لا بأس بالمصافحة من وراء الثياب, من وراء الثياب يقول بعض المراجع لما يجون نساء يريد أن يقبل إيده فهو يحط إيده تحت عبايته ويقبل إيده من وراء العباء, هذا لا بأس به. كما لا بأس بلمس المحارم, خالتي عمتي بنت أخوي بنت أختي أصافحها ألمسها أخلي إيدي على العضد, هذا كله جائز محارم طبعا بدون تلذذها بدون تلذذ وبدون ريبة. فلا يجوز مصافحة الأجنبية, نعم لا بأس بها من وراء الثياب كما لا بأس بلبس المحارم. هذا الحكم واضح فيه روايات فيه روايات. تفضل. صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق قال له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم, يعني مو عمته مو خالته مو بتأقو مثلا, فقال لا نهي نهي ظاهر الحرمة إلا من وراء الثياب, من وراء الثياب ما يخالف, أي في باب 115 من مقدمات النكاح على الحديث الأول. صحيحة ثانية صحيحة سماعة بن مهران قال سألت الإمام الصادق عن مصافحة الرجل المرأة فقال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة تحرم عليه أو يحرم عليه أن يتزوجها, يعني خالته عمته بنت أخوه بنت أخته يحرم عليه أن يتزوجها, أختون قاعد يمثل أو بنتون أو بنتون أو عمة أو خالة أو بنت أختين أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها, يعني حتى من وراء الثوب لا يعصر كفها يغمزها, صافحة مصافحة بريئة مو يغمز كفها يعصرها ولا يغمز كفها, هاي هم رواية في باب 15 الحديث الثاني من مقدمات النكاح. طبعا قلنا المصافحة مصداق ظاهر للملامسة, إذا انتهى يحرم كل ملامسة, هذا مصداق ما له خصوصية المصافحة, هذا مصداق. أيضا ورد عندنا في مبايعة النساء للنبي, في بيعة النساء للنبي من أنه دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه طشت معجنا مركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله فكان هذا مماسحته مماسحة يعني ملامسة, فكان هذا مماسحته إياهن, ما يصافحين وما يحط إيدين بإيده ولا يحط إيده بإيدين, يحط إيده بالطشت اللي بمال وهي تحط إيدها بالطشت, الروايات مختلفة أنه يحط إيده وهي تحط إيدها في اليدين في أو حط إيده وطلعها وهن يحطن إيدهن بهذا الماء الذي وضع فيه رسول الله يده, يعني شنو هذا ليش يسوي يعني المماسة حرام للأجنبية, هذا ظهور عرفي أن هذا العمل يعمل لأن المماسة حرام، وإلا إذا المماسة حرام فكل واحد يحط إيدها بإيده وتبايع. هذه الرواية الثالثة من باب في باب 115 من مقدمات النكاح. فالظاهر أن غمس النبي يده في الماء إنما كان لأجل عدم الملامسة، ما يريد يلامسين. كثرة ماذا؟ الملامسة. خلاص واحدة جت اثنين شلو أم كثرة يبدأني بيع عنه. أقل مرة تيجي شو القبيل ما يخالف بيع. مرة نفترض أن البيعة فيها آلاف النساء، خو هذا فيه شوية زحمة. مرة جت بعدين اثنين قال إحنا نريد نبيع، هم بي مزاحمة يعني حط الإيد هنا بإيده ما بي زحمة مطلقة. بيعة يعني شنو؟ يعني مرة يجون آلاف بدون بيعون، ومرة تجي واحدة تبايع واثنين، فهذا ما بيه زحمة بعد. طبعا هذه أدلة لا بأس بها، روايات وعمل النبي. عمل النبي يدل على أن المماسة ما سواها، يعني شنو؟ يعني ممنوع منها، ممنوع منها سمع. على كل ممنوع منها، ظاهر المنع هو الحرمة، ظاهر النهي لا الحرمة. أكو فرد بعض الشيخ الأنصاري ذكر فرد دليل، هذا الدليل احنا ما نقبله، يقول أولوية قطعية عندنا حرمة النظر. إذا النظر محرم الملامسة بالأولوية، أولوية قطعية. العرف يفر إذا النظر محرم الملامسة أم محرمة؟ يعني نقول النظر وين محرم؟ النظر مو إلى الوجه قلنا ما محرم، إلى اليد قلنا ما محرم النظر. فإحنا مماسة اليد لم يكن النظر إلى اليد محرم حتى يصير مماسة اليد شنو محرم؟ مو محرم هذا. يعني غير الوجه وغير الكفين النظر محرم، تصير مماسة غير الوجه وغير الكفين بالأولوية صحيح. النظر إلى صدرها حرام، إذا مس الصدر أم حرام بالأولوية. النظر إلى فخذها حرام، إذا مس الفخذ هم حرام، لأن المس أقوى من النظر، هذا صحيح. أما النظر إلى الوجه هو محرم. لا 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 مو طويل، مو طويل، واللمس هم مو طويل، اللمس هم مو مركز. النظر إلى الوجه مو حرام، النظر إلى اليد مو محرم، فليمس يدها لا طويلا، أولوية ما تجي. احنا كلامنا في اللمس الذي هو يشمل لمس الكف ولمس الخد ولمس الفم، هذا لم يكن النظر إليه محرم حتى يكون اللمس هم محرم بالأولوية. الأولوية ذكرها الشيخ الأنصاري في حرمة النظر لغير الوجه والكفين، أي صحيح حرمة النظر لغير الوجه والكفين أي ثابتة. فمس ذلك المحرم بالأولوية يكون حرام، أما مس الوجه ومس اليد هذا لم يكن النظر إلى الوجه واليد محرم. النظر مو محرم، إذا مو محرم كيف تقول لمس محرم بالأولوية؟ أولوية ما كنا روح للروايات. نعم صحيح، دليلنا الروايات. إذن كل موضع حكمنا بحرمة النظر تكون حرمة اللمس أولى. إيه؟ مو لمس اليد محرم بالأولوية، لأن النظر إلى اليد مو محرم، فكيف باللمس؟ لمسه مو محرم، ماكو أولوية. طيب هسه مسألة 41، يقول صاحب العرية يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشاب، يعني النساء الأجانب مو عمته وخالته وبت أخوه وبت أخته وبت، لا، يكره للرجل ابتداء النساء التي هي أجانب مو محارم، يبتدأهن بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشاب. هنا مراد من الكراهة عن الكراهة الإصلاحية، يعني يجوز الفعل مع أولوية الترك، لكن يجوز، مراد الكراهة الإصلاحية مو الكراهة اللغوية التي بمعنى المبغوضية والحرمة، هنا مراد الكراهة الإصلاحية. خب هنا يكره، اكو روايات ناهيه، الحكم واضح اذا اكو روايات ناهيه في السلام على المراه ودعوتها الى الطعام وهي اجنبيه، روايات ناهيه. منها صحيحة غياث ابن ابراهيم عن الامام الصادق انه قال لا تسلم على المراه، خلص نهي، ظاهر الحرمه. ثانيا معتبره سعد مسعد ابن صدقه عن الامام الصادق قال قال علي لا تبدا النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام، فان النبي قال النساء عي وعوره فاستروا عيهن بالسكوت، يعني ما تتمكن ان تتكلم كلام جيد، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. اذا لا تسلم عليها ما تعرف تجاوب مثلا، لا تبدا النساء بالسلام، نهي نهي ظاهر الحرمه. لكن اكو في مقابلها شنو؟ روايات بالجواز. هذه الروايات نهي عن السلام والدعوه الى الطعام، لكن في مقابلها روايات مجوزه مناهيه. صحيحه ربعي ابن عبد الله عن الامام الصادق قال كان رسول الله يسلم على النساء ويرددن عليه، سلام يردن، وكان امير المؤمنين يسلم على النساء، لكن كان يكره ان يسلم على الشابه، اين يكره بمعنى الحرمه والمبغوضيه لانها في لسان الروايات، والمعنى اللغوي للكراهه يعني البغض يعني الحرمه. وكان يكره ان يسلم على الشابه ويقول اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما طلبت من الاجر، وليد اجر بالسلام، فاذا اعجبه صوتها صار بابا الى الفتنه فيدخل علي اكثر مما طلبت من الاجر. هذه الروايات في باب 131 من مقدمات النكاح. الحديث الاول الروايه ناهيه، الحديث الثاني الروايه ناهيه عن السلام على النساء، الروايه الثالثه النبي مسوي علي مسوي، لكن يكره علي السلام على الشاب، صار الجواز وين؟ يكره يعني يحرم يعني يبغض، هذا المعنى الذي نحن قبلناه أن الكراهة في لسان القرآن الكريم وفي لسان الروايات بمعنى البغض والحرمة، هذا المعنى أنه كراهة يعني يجوز مع أولوية الترك، هذا معنى اصطلاحي متأخر من علمان، المعنى اصطلاحي متأخر، لا نحمل الروايات والآيات القرآنية على المعنى المتأخر، نحملها على المعنى الأول الذي صدرت فيه وهو البغض والحرمة. إذن هاي الرواية المجوزة شنو؟ جوزت السلام على غير الشابة، الشابة ما يجوز. إذن النبي يعمل علي يعمل، يعني سيرة أكو، وأن علي كان يرى في السلام الثواب والأجر. السيد الخوي هنا يقول عنده كلام، يقول إذا قلنا أن النبي أبو الأمة وزوجات أمهاتهم، إذا قلنا هكذا فماكو دلالة في جواز السلام على الأجنبي، هذا أبو الأمة فماكو دلالة على جواز السلام على الأجنبية. بعدين يقول لكن ما أجى تعبير عن علي أبو الأمة، خو علي هم عمل هذا العمل، ماكو رواية تقول علي أبو النبي أبو هذه الأمة صحيح، أما لم يأتي هذا التعبير عن علي، فيبقى فعل علي دالا على الجواز والاستحباب. طيب هذا السيد خوي يقول احنا نقول له ورد عندنا هذا ان النبي قال انا وعلي ابوا هذه الامه، فجواز السلام لانه اب لا يدل على جوازه واستحبابه لنا. ايش نسوي اذا سير عمل النبي وعمل علي ليس دليلا لنا، ليس دليلا لنا. طبعا احنا نقول الروايات الناهية ظاهرة في الحرمة. خص النبي سوى بالشيء على سبيل لأنه أبو هذه الأمة. أبو الأمة صار من المحارم مثلا، لكن لا يمكن الالتزام بهذا. أن النبي محرم لكل النساء، يقدر يعاينهن، يقدر يصافحين، ليش ما صافحين في البيعة؟ دعا بالمركن الذي يتوضأ فيه، شنو الحكي؟ هذا مجاز أبواه هذه الأمة من عدم الاحترام والتقدير والخضوع والتسليم له، هذا بما أنه حافظ للشرع. مو أنه أبو حقيقي بعيد يقدر يصافح زوجتي ويصافح بنت فلان وبنت فلان وكذا، ليش ما سواها بالبيعة؟ بلي إيه؟ على كل حال يعني أبوا هذه الأمة، أبو هذه الأمة مو بمعنى أنه أب رحيم، مو بمعنى أنه أب رحيم، يعني هذا رئيس هذه الأمة يجب عليهم أن يطيعوه من هالمقدار، مو رحيم بعد يقدر يصافحها وكذا للمرأة الأجنبية. على كل الروايات هنا أي الرواية أنه أجيز السلام على المرأة غير الشابة، الشابة فيها تخوف من أن يعجبنا صوتها، فهذه الروايات المجوزة وهي صريحة بالجواز تجعلنا نحمل الروايات الناهية على الكراهة، أن يكره كراهة إصلاحية أن يسلم على المرأة الكبيرة ويحرم على الشاب. شاب في هذا التخوف، خوف الوقوع في الفتنة، باب إلى الفتنة، باب إلى الريبة، يعجبنا صوتها. إذن الروايات المجاوزة أشارت إلى جواز السلام على المرأة، ولكن قيدتها بغير الشاب، بغير الشاب. إذن لا تعارض في الروايات، يجوز، والروايات الناهية تعمل على الكراهة لصراحة المجوزة على غير الشاب. هذا مطلب انتهى. صاحب العروة يقول يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده. مرأة إذا كانت جالسة على قنفة، على فراش، على كذا، قامت منه، يجي واحد أجنبي رأسا يقعد على هذا والمقعد الذي قعدت عليه، مرة لا زال حارا، لا زال دافئا، إذا برد إيه خليه يقعد بمكانها، ما بي كراهة إصلاحية. أما إذا بعد مو بارد يكره للرجل الأجنبي أن يجلس مكان المرأة إذا قامت عنه وهو لم يبرد. هذا الحكم هم فيه نهي، والنهي ظاهره الحرمة، بعد إيش يقول يكره؟ يكره ليش يقولون يكره؟ يكره عن كراهة الصلاحية، هذا بيه نهي، وظاهر النهي الحرمة، ليش صاحب العرض يقول يكره؟ نهي بيه. اتفضل. معتبرة السكوني عن الإمام الصادق قال قال رسول الله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. فلا يجلس، هذا نهي، نهي ظاهر الحرمة في باب 145 من مقدمات النكاح على الحديث الأول، هذا نهي، النهي ظاهر الحرمة. حاج يقول ليش يقول مكروه كراهة الصلاحية؟ نقول هذا النهي صدر في زمان السيرة قائمة على جواز هذا الفعل من دون ردعين، سيرة النساء يقعدن في المكان، يقومن يجي رأسا يقعدون رجال مكان، سيرة قائمة على هذا الفعل. إذا سيرة قائمة على هذا الفعل في زمان صدور النهي عن إظهار الحرمة، نحمل النهي على الكراهة لوجود السيرة التي هي أقوى من النهي، لأن النهي ينسجم مع الحرمة والكراهة. فإذا أكو سيرة على الجواز، هي صريحة بالجواز، فنحمل النهي على الكراهة الإصلاحية، فيكون كلام صاحب العروة صحيح لما يقول يكره كراهة إصلاحية. لماذا؟ مع وجود نهي، لكن وجود سيرة في زمان صدور هذا النهي على جواز أن يجلس الرجل في مكان المرأة قبل أن يبرد، سيرة أكو على هذا. ولو كان هذا الأمر محرم لاشتهر وذاع لأنه يبتلي به كثيرا من الناس، كثير من الناس يبتلون في هذه المرأة، امرأة تجلس في مكان ثم تقوم يأتي رجل يجلس في مكانها وقبل أن يبرد.
شكر السلام على الشاب هم مشتغل مكروه المشتغل بين الناس.
نعم كان لا يسلم، كان لا يسلم، مو السلام، السلام إذا كان شائعا فعمله يحمل على الكراهة.
لا حرمته لم تكن مشتهرة بين الناس.
شنو
حرمة السلام على الشاب مشتهرة بين الناس؟
الحرمة مو مشتهرة، لكن الدليل شنو؟ الدليل اجل. الدليل قال حرام. أنت مهلم إذا أكو سيرة على الحلية إيه؟
بالنسبة للرسول كان
يصلي
على النساء، يشمل
شابة
وغير
شابة. إيه مو هذا صحيح، ذاك مطلق، قال قيده، كان علي قيده، هذا محكم شرعي، هذا محكم شرعي، قيد ذلك الإطلاق، ذاك إطلاق قيده بغير الشابة. لو كان سيرة على السلام على الشابة لانكسرت الحرمة. أما تقول سيرة ماكو على السلام على الشابة، هي سيرة ماكو. لو كان اكو سيرة على السلام لانكسرت الحرمة.
مو مشتهرة،
مو مشتهرة أحسن. لا لا لا، الكرام الكراهة بمعنى البغض، هذا مو مشتهر، هذا مو مشتهر، الكراهة بمعنى البغض مو مشتهر، لكن عمله أمير المؤمنين وأمر وقال أنا لا أعمل هذا العمل، أبغضه، أبغض هذا، هذا دليل التشريع. يبقى عندنا عدم الكراهة مشتهر، منين مشتهر عدم الكراهة؟ من كان يسلم على النساء الشابات؟ أصلا النساء الشابات تبتعد عن الرجل، وين كان أكو شهرة؟ ما أكو شهرة في الكراهة ولا أكو شهرة في الجواز. لو أكو شهرة في الكراهة الإصطلاحية يعني يجوز، لانكسر هذا أن كان يبغض نحمله على البغض الذي هو ليس محرم، لكنه ماكو. على كل حال الرواية معتبرة. مسألة أخرى، لا يدخل الولد على أبيه إذا كان إذا كانت عنده زوجته إلا بعد. يقول الأب إلى حق يدخل على الابن بغير إذن الابن، الابن ما إلى حق يدخل على الأب إذا كانت معه زوجته إلا بعد الاستئذان. ابن ما لحق يدخل على الأب إذا كان الأب معه زوجته إلا بعد الاستئذان، أما الأب إلى حق يدخل على الابن بغير إذن الابن. يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.